إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة 10 علامات من علامات الساعة، وهذه العلامات من العلامات الصغرى. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه ويحذرهم من اقتراب الساعة، فقد كان يقول: يوما أعدد 6 بين يدي الساعة، وكان يقول لغيره: إن بين يدي الساعة، ويذكر لهم علامات وأشراط وأمارات تدل وتنبئ بقرب قيام الساعة. الساعة وما أدراك ما الساعة، إنها الحاقة، إنها القارعة، إنها الطامة الكبرى، إنها الصاخة، إنه يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الناس. اسمع يا عبد الله إلى هذه 10 أمارات وعلامات من علامات الساعة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم عن وقت قيام الساعة، بل كان يسأل عنها فيقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأله أحدهم فقال: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها، أي كيف تجهزت لها، وهل استعددت لها بالأعمال الصالحة، أم أنك تريد أن تعرف وقتها فقط؟ فالعبرة بالاستعداد لا بمعرفة الميعاد. يا عبد الله، اسمع إلى هذه 10، ثم وأنت تسمع إلى هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن تطبقها على واقعنا، ثم احكم يا عبد الله، هل هذه 10 قد وقعت؟ فإن وقعت منها علامة واحدة، فاعلم أن الساعة قد اقتربت. وإن وقعت علامتان فهي أقرب، وإن كانت أكثر فالساعة قريبة يا عبد الله، فاعدد لها واستعد لها. العلامة الأولى: ذهاب الصالحين. أنك تجد المجتمعات والبلاد يقل فيها الصالحون ويموتون ويفنون عن الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، يعني أهل الفضل والصلاح يقبضهم الله جل وعلا، يقلون في الناس، يصبحون معدودين على الأصابع. قال: فيبقى فيها عجاجة، يعني أراد للناس يبقون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ما صفة العجاجة؟ ما صفة الأراذل؟ ما صفة هؤلاء الناس الذين يبقيهم الله في الناس؟ قال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، يبقيهم الله لأنهم عجاجة. أما شريطته، أما أهل الصلاح، أما أهل الخير، الأمرون بالمعروف يأخذهم الله ويقبضهم. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. العلامة الثانية: ارتفاع الأسافل. أنك تجد أسافل الناس وأراذل الناس وأقلهم دينا يرتفعون، فيملكون زمام الأمور ويسيطرون على الناس ويتأمرون عليهم وهم في مقياس الشريعة من أراذل الناس. اسمع إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، أي صفة هذه السنين أنها خداعة، يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. سفيه لا دين له ولا عقل له ولا حكمة عنده، ولكنه يملك زمام الأمور فيتكلم في أمر العامة ويحكمهم ويسيطر عليهم ويدير شؤونهم. في دين الله سفيه، في شرع الله لا بد أن يقام عليه الحد، في كتاب الله المفروض أنه ما يتكلم، ولكن سنون خداعات. نعم والله إنها سنون خداعات يتكلم فيها الرويبضة. بل جاء في الحديث الآخر أن الناس يقولون عنه ما جلده، يعني قوي، ما ظرفه، ما شاء الله مضحك، ما عقله ذو حكمة وعقل. قال وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الرويبض يا عبد الله إذا نطق فانتظر الساعة. وقال في هذه العلامة عليه الصلاة والسلام لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، أي أحمق وسفيه ومن الأراذل، يملك الدنيا ويملك الناس ويدير شؤونهم، وهو كما وصفه عليه الصلاة والسلام لكع ابن لكع. والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. العلامة الثالثة أن يظهر في الناس نساء يلبسن لكن لباسهن لا يسترهن. نعم محتشمات وغير محتشمات، كافيات لكنهن عاريات. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج، والسروج جمع سرج، ما يركب به على الحصان والدابة. قال كأشباه الرحال، ليسوا على رحال، ليسوا على إبل، وليسوا على فرس، يركبون رحال كأشباه الرحال. قال بعض العلماء لعلها السيارات في هذا الزمان. قال ينزلون على أبواب المساجد، يركبونها وينزلون عند أبواب المساجد أي يصلون. قال نساؤهم، اسمع إلى زوجاتهم، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، أي رأسها إذا شبهت الرأس كرأس البخت أي الإبل العجاف الهزيلة الضعيفة، عنق طويل ورأس كبير. انظر إلى شعورهن كيف ينفشنه، انظر إليهن يذهبن إلى بعض الكوافيرات وبعض الصالونات لينفشن شعورهن، ليظهرن عند الرجال وفي المجتمعات عاريات. بل بعضهن لا ترضى بشعرها حتى تضع شعرا على شعرها، تسميها الباروكة. وانظر إلى كثير من الرجال حتى جاء في بعض الألفاظ كأشباه الرجال وليس كأشباه الرحال، أي رجال وليس برجال. قال كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات. ليس من قولي يا عبد الله، هذا قول رسولك عليه الصلاة والسلام. قال لعنوهن فإنهن ملعونات، أي لعنهن على العموم على قول بعض أهل العلم ولا تعين اللعنة. قال لعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. رواه أحمد والحديث صحيح. العلامة الرابعة، العلامة الرابعة أنك تجد في الناس إخوان في العلانية يصافح بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، فإذا خلا كل منهم إلى صاحبه وإلى نفسه لعن أخاه وسبه واغتابه وشتمه، هم على صراط واحد وعلى عقيدة واحدة، إخوان لكنهم في العلانية. فإذا جاءوا في السريرة أعداء متباغضين متلاعنين يحذر بعضهم من بعض. اسمع إلى هذا الحديث الموقوف هذا الكلام الذي يرويه أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. روى الطبراني عن محمد بن سوقة قال أتيت نعيم ابن أبي هند فأخرج إلي صحيفة رسالة فإذا فيها من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك، وجاء في هذه الصحيفة وإنا كنا نتحدث، أي كنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون بما قال، وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، سوف يكونون في آخر الزمان إخوانا في العلانية أمام الناس، إذا أتيت إليهم منفردين فإنهم أعداء. فرد عمر ابن الخطاب هذه الرسالة يؤكد ما قال ويصدقهم على ما قال، ولكنه يقول سوف يكون هذا الأمر إذا ظهر في الناس الرغبة والرهبة، أي إذا أخذوا يرغبون في الدنيا ويرهبون منها وأصبحت أخوتهم لأجل مصالح الدنيا. العلامة الخامسة من علامات الساعة، والله جل وعلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت يا عبد الله، اقتربت فهي قريبة، إن كان في العلامات علامة قد وقعت فهي قريبة، ما بالكم وأكثر هذه العلامات نراها بأم أعيننا قد انتشرت في هذا الزمان. الخامسة كثرة أعوان الظلمة، سيكون في الناس أمراء وحكام، وانظروا إلى صفحات عالمنا وانظروا إلى سلسلة تاريخنا لتروا الظالمين كيف حكموا الناس، ويكثر عند هؤلاء الظلمة أعوان وشرط ومخدومين، وهذه من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، أن يخرج من الفجر من أول النهار وهو في غضب الله ويرجع آخر النهار وهو في سخط الله. قال فإياك أن تكون من بطانتهم، والحديث في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. اسمع إلى أحد علماء هذه الأمة وهو النووي عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث ماذا قال عنه، قال وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل قرون عدة، فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فأما أصحاب السياط قال فهم غلمان والي الشرطة، فهم غلمان والي الشرطة أي رئيس الشرطة، غلمانه وحرسه هم الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يقول عنه الإمام النووي أنه وقع في ذلك الزمان قبل قرون عديدة. العلامة السادسة انتشار الزنا في الناس، أن ينتشر الزنا وينتشر أسبابه وتنتشر دواعيه في الناس حتى يصبح أمرا عاديا، وحتى يصبح الأمر معتادا، أنك تفتح جريدة فتسمع عن اكتشاف شقة للدعارة، وتقرأ خبر في اغتصاب امرأة، وتسمع إلى حديث عن فلانة كيف فوضح أمرها، يصبح الأمر عاديا من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة، وذكر منها ويظهر الزنا، ويظهر ينتشر في الناس الزنا وتشيع الفاحشة. كيف لا يا عبد الله، كيف لا ينتشر، وها نحن نجد في بعض الجرائد مقابلات مع ممثلات دائرات فلانة كيف أصبحت نجمة، لأنها ظهرت عارية كما خلقها الله في أكثر من فيلم ينتشر بين الناس، أصبحت نجمة وأصبحت بطلة. عبد الله هذا ينشر في جرائدنا وفي صحفنا التي نشتريها ونرميها في البيت، كيف لا ينتشر الزنا ولا يظهر وبعض الناس هداهم الله يأتي بعمالة من النساء يرميهن في الطرقات، يقبض عليهن الأموال لتتجول ولتتكسب من البغاء، كيف لا ينتشر الزنا يا عبد الله؟ وصور النساء العاريات على صفحات المجلات وعلى جدران بعض المحلات. عبد الله كيف لا ينتشر الزنا؟ وهذه بعض أحوالنا. قال القرطبي، وهو شيخ القرطبي المفسر، قال هذا الحديث ألم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع. يقول القرطبي فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. تعرف أي أزمان؟ في القرن السابع للهجرة، ونحن الآن في القرن الخامس عشر. هذه العلامة إذا قال أنا القرطبي عليه رحمة الله أنها وقعت، كيف به لو يعيش أزماننا هذه؟ كيف به لو يتجول في أسواقنا؟ كيف به لو يمشي في مجتمعاتنا وهو ينظر إلى هذه الأحوال؟ عباد الله، إن الله عز وجل يقول عن الساعة واقترابها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. نعم يا عباد الله، اقتربت وأزفت، ولكن هل من مستعد لها؟ وهل من متجهز لها؟ أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السابعة من العلامات انتشار الربا، حتى لا تكاد تجد مكانا إلا وفيه دارا للربا. بل قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة يظهر الربا، أي ينتشر الربا. وفي البخاري: حتى تجد الرجل لا يبالي عن ماله كسبه، هل من حلال أو من حرام، لا يهتم، يشتري البضائع ويشتري السيارات ويتعامل مع الناس ولا يبالي هل من حلال أو من حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن رأيت بنكا ربويا في أي مكان في الشارع فاعلم أن هذا علامة من علامات الساعة، واعلم أن التعامل معه يقرب الساعة، وأن ظهورها في المجتمعات شرط من أشراطها. ومن علامات الساعة أن تنتشر المعازف، أي الموسيقى، وتستحل بين الناس. وانظر إليها يا عبد الله في مجتمعاتنا، في المدارس، في بعض المستشفيات، في المجتمعات، حتى أنك تجد هذه المعازف لا تخلو من بيت من بيوت المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان، واسمع إلى هذا اللفظ، قال آخر الزمان، أي إذا وقع فاعلم أن هذا الزمان هو آخر الزمان، والساعة قريبة. قال: خسف وقذف ومسخ. وفي صحيح، وفي حديث صحيح آخر، أن منهم من ينسخ إلى قرد، ومنهم من ينسخ إلى خنزير، أجلنا الله وإياكم. قال: قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. تعرف من هن القينات؟ إنهن المغنيات اللواتي قد انتشرن في هذه المجتمعات. والحديث في صحيح الجامع ورواه ابن ماجه. العلامة التاسعة: أن تلد الأمة ربتها، أن تجد البنت تتطاول على أمها، والولد يتطاول على أمه ويعقها. هذه من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: سأخبرك عن أشراطها، أي الساعة. قال: إذا ولدت الأمة ربتها. وفي صحيح مسلم: إذا ولدت الأمة ربها، أي أن تجد البنت والولد يعقان أمهما، أن تجد الولد والبنت يتطاولان على الأم، حتى أصبحت هذه الضعيفة والمسكينة لا تستطيع أن تأمر ولدها ولا تأمر ابنتها، حتى أصبح في بعض المجتمعات أن الولد يشتكي على أمه وأبيه ويبلغ المخبر والشرطة على أمه وأبيه. تعرفون لما يا عباد الله؟ لأنه قد منعه الحرية، أنه يعاقر النساء، وأن البنت تخالط من تشاء من الرجال. من علامات الساعة وهي الأخيرة كثرة التجارة بين الناس، حتى يصبح أكثر الناس متاجرين وأهل تجارة وأهل أموال، ولا يفكرون من الصباح إلى المساء إلا بالدينار والدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. رواه أحمد وهو صحيح، بل إن بعض الرجال يرغم زوجته أن تدخل معه في التجارة، ويرغمها أن تشاركها أن تشاركه في المال والدينار. هذه يا عبد الله بعض من علامات الساعة، وإلا فهي كثيرة، وما وقع منها كثير. عبد الله، قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها وجاءت أماراتها، تنتظرها يا عبد الله تقع عليك، فإنها لن تقوم إلا على شرار الخلق. وإنها إذا قامت وأنت حي يا عبد الله، فاعلم أنك، نسأل الله العافية، أنه من تقع عليه الساعة فهو من شرار الخلق. فسأل الله عز وجل ألا تقوم وأنت حي وأنت موجود على وجه هذه البسيطة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول هذا القول أقيم الصلاة.
ثم الآن فمع مادة هذا الشريط الثاني، والتي هي بعنوان أسباب هلاك الأمم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة نذير لنفسي والإخوان المسلمين، وهي بعض من الأسباب التي بها يدمر الله عز وجل القرى ويهلك الأمم. وكم وكم من القرون ومن الأمم ومن القرى أهلكها الله جل وعلا، فمنهم قائم، فمنها قائم إلى الآن، ومنها حصيد حصده الله جل وعلا، فلا تجد منهم باق ولا أثر ولا نفس منفوسة. أين هم؟ ذهبوا والله جل وعلا، أهلكهم الله تبارك وتعالى، دمرهم، لم يبق منهم أحدا. وهل هذا ظلم من الله جل وعلا؟ قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ما ظلم الله جل وعلا أحدا، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كم وكم أهلك الله عز وجل من القرى ومن الأمم بذنوبهم وبمعاصيهم وبهذه الأسباب التي سوف نذكرها في هذه الخطبة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم، كثيرون جدا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، الله جل وعلا لا يحابي أحدا على أحد. الله عز وجل هو العدل الذي إن أهلك أمة بسبب فإنه يهلك الأمم جميعا بهذا السبب، وهذه هي مقتضى حكمته جل وعلا. فاسمع يا عبد الله إلى هذه الأسباب التي سوف نسردها في هذه الخطبة سردا، ولولا ضيق الوقت لفصلنا فيها. هذه الأسباب إن وجد سبب فاعلم أن هذه القرية وهذا البلد وذلك المجتمع وهذه الأمة
تنتظر الهلاك من الله جل وعلا إن عاجلا أو آجلا. أول هذه الأسباب الظلم. الظلم من أعظم الأسباب الذي به يهلك الله عز وجل القرى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم وكم يحصل في بعض الأمم وفي بعض القرى من الظلم، ظلم الناس لربهم جل وعلا وظلم الناس لبعضهم بعضا. تجد كثيرا من العمال ومن الموظفين ومن الأجانب ومن المغتربين من يمكث أشهرا عديدة لا يحصل من مسؤوله ومديره وكفيله على دينار واحد. وكم جاءنا ممن يبكي بين أيدينا يشتكي على كفيله الذي حرمه لقمة العيش لأولاده. يقول بعضهم: مكثت 6 أشهر ولم يعطيني دينارا واحدا، ولو اشتكيت عليه هددني بالسفر وبالرجوع والطرد إلى بلادي. كم وكم هو الظلم الذي يحصل في بعض البلاد لصغار الناس والموظفين والعمال والمواطنين الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على بعض حقوقهم فضلا عنها كلها. إنه الظلم يا عباد الله، ومن أعظم الظلم ما يكون على المؤمنين، على الموحدين، على الدعاة إلى الله جل وعلا، على أولياء الرحمن. إن وقع الظلم على هؤلاء فاعلم أن هذه القرية تحارب الله جل وعلا، وهذه القرية تنتظر بعث الله تبارك وتعالى يأتيها صباحا أو مساء، بياتا وهم قائلون بعث الله جل وعلا. واسمع إلى قوله تعالى، يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: إن الدول تزول مع الظلم ولو كانت مسلمة، ولو كان أهلها مسلمون، ولو كانوا مصلون، ولو كانوا مصلين، ولو كانوا راكعين، ولو كانوا ساجدين، فإنهم يزولون لأن فيهم الظلم. يا عباد الله، إياكم الظلم، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. السبب الثاني يا عباد الله الترف وكثرة النعم، حتى أنك تجد بعض الناس يلبس من الملابس ويسكن من القصور ويركب من المراكب ويسكن في الأساس الوثير الذي لا يعقله عاقل ولا يستحسنه إنسان عنده مسكة من عقل. اسمع إلى هذا الترف كيف يودي بكثير من الناس إلى الفجور، إلى العصيان وإلى الفسوق، حتى إنه لما يسكن في قصره الوثير ويركب مركبه الفاخر ينسى دين الله جل وعلا وينسى أوامر الله، ولا يرضى ولا يقبل أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي إذا أردت أن تعرف أن هذه القرية أراد الله أن يهلكها، اسمع إلى هذه العلامة: أمرنا مترفيها. أمر الله المترفين بأداء الزكاة، بإقام الصلاة، بالستر والعفاف. أمر الله المترفين بالحكم بكتابه، بطاعة أنبيائه، نبيه عليه الصلاة والسلام. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي عارضوا أمر الله وعارضوا شرع الله جل وعلا. لا تنظر للفقراء، لا تنظر للمساكين، لا تنظر للضعفاء، فهم أتباع الرسل وهم يتبعون أمر الله. إذا أردت أن تعرف هذه القرية أمرها إلى زوال أو أمرها إلى بقاء فانظر إلى المترفين، فانظر إلى الملأ، فانظر إلى الأغنياء، هل هم على شرع الله؟ هل يقيمون حدود الله؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أتعرف ما هو القول؟ إنه قول العذاب، إنها كلمة العذاب يا عباد الله. السبب الثالث يا عباد الله من أسباب هلاك الأمم ودمار القرى وفسادها كفر النعمة. أنك تجد بعض الناس ينعم الله عليه فلا يشكر الله تعالى، ينعم الله عليه فينسى حق الله عز وجل عليه في هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وهما مقترنان. فكثير من الناس وكثير من الأمم لما أذاقها الله لباس الجوع وما رجعت أذاقها الله لباس الخوف. وكثير من القرى لما أذاقها الله لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة فما رجعوا أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة يا عباد الله. وكثير من القرى لما ذاقها الله لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة فما رجعوا أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة يا عباد الله. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يحصل الواحد منهم على الملايين بل على المليارات وليؤدي زكاة أمواله وليعطي النفقة من ماله وليطعم المسكين ولا ينعم على اليتيم وليؤدي حق الله عز وحق الله عز وجل في أمواله. السبب الرابع من أسباب هلاك الأمم ودمار القرى وهلاك المجتمعات كثرة المنافقين الذين يتولون زمام الأمور والذين ينصبون يتولون أمور المؤمنين. المنافقون الذين يبطلون الإسلام ويبطلون الكفر ومحاربة أولياء الرحمن ويحاربون الدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم والمتدينين ويتظاهرون بالإسلام ثم مع هذا يتولون أمور المؤمنين ويتولون زمام شؤونهم. قال عليه الصلاة والسلام قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي أعطي الزمام من لا يستحقه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يتظاهرون بالإصلاح بل يقوم بعضهم ويقول للناس إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا قوم أخاف على الفساد أخاف أن يهلك هذه الأمة أخاف أن يمزق المجتمع أخاف أن يظهر فيها الفساد أخاف أن يغيروا دينكم ولهذا قتلتهم ولهذا سجنتهم ولهذا طردتهم. ويتظاهر المنافق بأنه يحمي هذا الدين ويحمي حوزته ويخطب في الناس يحافظ على دينهم وعلى كرامتهم. هذه من علامات فساد هذه الأمة وزوالها ودمارها يا عباد الله. الخامسة أنك تجد أهل هذه القرية وأهل هذا المجتمع يوالون الكفار ولا يوالون المؤمنين يوالون أعداء الله جل وعلا ويفتخرون بنصرتهم وبإعانتهم ويحاربون أولياء الله جل وعلا. قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أي الكفار هم الذين تولون بعضهم بعضا إلا تفعلوا أي إلا يوالي بعضكم بعضا ونوالي عباد الله المؤمنين ونوالي الدعاة والمصلحين ونوالي أهل العلم وأهل التقوى وأهل الصلاح إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد يعم الأرض والمجتمع فساد يعم القرى فتنة تدمر الشعوب وتمزق صفوفها لسبب واحد أنهم والوا أعداء الله وتركوا عباد الله. النفقات والصدقات والمعونات والإعانات كلها لمن؟ للكفار من الشعوب، لأعداء الرحمن. أما المسلمون يموتون من الجوع، يهلكون من العري، يطلبون دينارا واحدا فلا يصلهم، وتقطع الطرق وتمنع عنهم. ولاء لأعداء الله وبراء من أولياء الله من أسباب هلاك الأمم ودمارها وفسادها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكل منكم يعلم يا عباد الله قصة تلك السفينة، سفينة المجتمع التي أخبر عليه الصلاة والسلام بأن جميع من فيها من الصالحين والفجار يهلكون إذا ترك الدعاة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إن أخذوا على أيديهم. ما معنى أخذوا على أيديهم؟ يعني منعوهم، يعني ما تركوهم يفعلوا المنكرات، يعني دخلوا عليهم في قعر دارهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، يعني تجروا. فقالوا للظالم: أنت ظالم. وقالوا لصاحب الخطيئة: أنت مخطئ. وقالوا لصاحب المنكر: يا صاحب المنكر كف عن منكرك. تجروا على هذا، قال: نجوا، ونجوا جميعا وإن تركوهم. وقال: هذا ليس لي دخل. وقال: ذلك أخاف على أموالي وأهل بيتي. وقال الثالث: أخجل أن أتكلم. وقال الرابع: هذا بيد ولاة الأمور. وقال الخامس والسادس والسابع: ثم جلسوا في بيوتهم هلكوا، وهلكوا جميعا. الأمر السابع يا عباد الله، الأمر السابع فشو الربا. إذا ظهر الربا في قرية وفي أمة وفي مجتمع، أعلم يا عبد الله أنه بانتظار الحرب من الله جل وعلا. حرب بالكوارث، حرب بالسنين، حرب بالقحط، حرب بالديون، حرب بتسليط الأعداء على هذا المجتمع وعلى تلك القرية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولو كان دينار، ولو كان درهم، ولو كان فلس واحد، كيف بالملايين من الربا؟ كيف بالبيوت التي تبنى في كل يوم للربا؟ كيف بالمعاملات التي تؤسس على الربا؟ كيف بإجبار الناس على الربا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا وأذنوا وانتظروا بحرب من الله، ومن منا يقوى على الحرب من الله. يا عباد الله، الأمة والشعب والمجتمع يخافون من حرب الدول وحرب أناس من أمثالهم وحرب بعض القرى القوية. كيف إذا كان الحرب من الله جل وعلا ينزل من فوق سبع سماوات؟ تظن حرب الله كيف تكون؟ إن الله عز وجل أهلك أمما بصيحة من ملك، والله جل وعلا أرسل الريح فدمرت قرى، والله تبارك وتعالى لما أذن للبحر أن يطغى طغى، فإذا به يغطي أمما وشعوبا كانت بالأمس موجودة أما اليوم قد زالت من الوجود. الله جل وعلا جنوده ما يعلمها إلا هو، والله تبارك وتعالى قوته لا تعدلها قوة. والله جل وعلا إذا حارب قوما والله لا طاقة لهم بمحاربة الله. فإن لم تفعلوا، يعني بترك كل دينار في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف وبالمجاهرة بهذا الأمر؟ أنك تفتح الصحف والجرائد فإذا بمؤسسات وإذا بشركات وإذا بأفراد وإذا بمتنفذون يدعون شعوب الإسلام وعباد الرحمن إلى التعامل بالربا، ويسهلون لهم الأمر ويغرونهم لمحاربة الله عز وجل ورسوله. ومن أسباب، بل قال عليه الصلاة والسلام في هذا السبب، قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، يعني بالقحط، يعني بالدين، يعني يصبح الإنسان عند 1000 دينار في المعاش لكن يبقى آخر الشهر يستدين من الناس، إلا أخذوا بالسنين يا عباد الله. ومن الأسباب، أسباب زوال الأمم ودمار الشعوب وهلاك القرى، تخريب المساجد وهدم المساجد. أنك ترى هذه القرية وذلك المجتمع يدمرون المساجد ويخربونها ويهدمونها على رؤوس أصحابها. والتخريب نوعان يا عباد الله. قال الشوكاني: تخريب حسي أن تهدم المساجد وتخرب، وتخريب معنوي. أتعرف ما هو التخريب المعنوي؟ أن تعطل عن أهدافها، فتمنع المحاضرات وتمنع الدروس وتقفل أبوابها ويمنع الناس عن الجلوس فيها، وذلك لغير مصلحة شرعية. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بل سمعنا أن بعض البلاد التي تزعم الإسلام وتتظاهر بشريعة الرحمن أنهم يقفلون المساجد حتى عن الصلوات، حتى عن بعض الصلوات. صلاة الفجر يقفل المسجد، ما في صلاة فجر. من أراد أن يصلي الفجر يصلي في بيته، وإذا صليت لا تذكر الله عز وجل في بيت الله. ويكفيك جريمة وإثما وعقوبة أنك تتحلق مع اثنين أو ثلاثة لتقرأ القرآن في بيت الله جل وعلا. هذه جريمة أعظم حتى من الزنا، أعظم حتى من الفواحش التي لا يؤخذ على أيدي الناس فيها. أيضا من الأسباب يا عباد الله ترك الجهاد في سبيل الله. فإذا تعشى الجهاد في سبيل الله فاعلم أن القرى والأمم في طريقها إلى الذل وإلى الهلاك وإلى الدمار. قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب في تفسيرها هذا الصحابي الجليل، يقول: نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا بيننا وبين أنفسنا لما جهدنا في سبيل الله، يقول: ونصر الله هذه الأمة وهذا الدين، قلنا لو لجأنا والتفتنا إلى ضياعنا ومزارعنا فأصلحنا ما فيها. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني شغل الناس بالربا وشغلوا بالزروع، قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل وهلاك ودمار وفساد وضرار للمجتمعات إذا تركوا الجهاد في سبيل الله، إذا تركوا دينه ولم ينصروه ورضوا بالزروع وبالتجارات وبالمحلات وبالشركات وبالأثاث وبالبيوت، رضوا بالدنيا وركنوا إليها وتركوا جهاد المال وجهاد اللسان وجهاد النفس، فإن الله عز وجل يسلط عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، ومن أسباب هلاك الأمم ودمارها ظهور الفواحش فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا، وحلق بالسبابة والإبهام. فقالت له إحدى زوجاته: يا رسول الله، يا رسول الله، الأمر شديد، أنهلك وفينا الصالحون. قالت: أنهلك وفينا الصالحون، يعني فينا مصلون، فينا ركع سجد، فينا من يقرأ القرآن، فينا من يحضر حلق العلم والذكر، فينا صالحون. قال: نعم نعم تهلكون، نعم إذا كثر الخبث. تعرف ما هو الخبث؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله: الخبث هو الزنا وأولاد الزنا والفواحش والفجور. أن ينتشر الزنا حتى أنك تجد كثيرا من اللقطاء في الشوارع، طفل عند باب المسجد، طفل في أحد الشوارع، طفل في المستشفى لا يعرف من أمه ولا من أبوه. بل تنتشر بعض البيوت للفواحش والدعارة، بل يأتي أسبابها من المغنيات والمطربين والمغنين والمطربين، يجلبون إلى هذه البلاد وغيرها من البلاد لنشر الفاحشة ولنشر الدعارة والغنى، كما قال بعضهم بريد الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان، يعني المغنيات كثرنا. قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. يا عباد الله، إن بلاد الغرب والشرق الآن يعانون من انتشار الزنا والفواحش، بل إن الآن هذه البلاد تشتكي من مرض ابتلاهم الله عز وجل به يسمى مرض العيد، بسبب نشرهم للإباحية وللفجور وللدعارة. يقال أن هذا المرض القاتل قتلا بطيئا، يصبح الرجل كالمجنون على الفراش، ثم يتلوث ولا يستطيع أن ينجي نفسه، ثم يصبح يهدي ولا يعرف ولا يتكلم به، ثم يشل الجسد يصبح معتوها مجنونا، ثم يموت موتا بطيئا وهو على فراش الموت، لا يستطيع قريب ولا صاحب أن يقترب منه. هذا المرض يا عباد الله، يقولون في الإحصائيات أنه سوف يأتي عام 2000 ويقدر من يصاب بهذا المرض بأربعين مليون. 40 مليون يصابون بهذا المرض. واسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث الجامع المانع في أسباب هلاك الأمم ودمار القرى وفساد المجتمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع لهذه الخمس الجامعة المانعة التي تشمل هذه الأسباب السابقة كلها. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يصبح الأمر في الجرائد، حتى يصبح الأمر الدعوة لأسباب الزنا من الحفلات الغنائية ومن عروض الأزياء ومن الأغاني ومن الأفلام الماجنة، يصبح الإعلان فيها بكل ملأ، بل على الصفحات وعلى البيوت وعلى الجدران حتى يعلنوا بها. اسمع. قال: إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن في أسلافهم. وهل سمعنا بالإيدز من قبل؟ وهل سمعنا بهذه الأمراض من قبل؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان، يعني تعاملوا بالربا وتعاملوا بالغش وأخذوا حقوق الناس وظلموهم. قال: إلا أخذوا بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات. قال: سنين يعني قحط، قلة المؤونة يصبح الرجل عند مالك ما يستطيع أن يحصل على شيء. قال: وجور السلطان يعني ظلم السلطان عليهم. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم عند ملايين، ما يخرج بضع الدنانير ولا يخرج زكاة أمواله، بخيل ويقصر ويمنع حق المسلمين وحق الفقراء. قال: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. ما في مطر إلا منع القطرة من السماء. ولا أريد أن أدلل لك على هذا الأمر، ولا أريد يا عبد الله أن أخبرك أن الشمس قد طلعت، وأن أدلل لك بأن الآن الجو هو في النهار، لا أريد أن أخبرك بهذه الأدلة، فهذا أمر بديهي. قال: إلا منع القطرة من السماء. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، قد يمطروا لكن لأجل البهائم وليس لأجلهم. قال الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، لسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يسلط الله عز وجل عليهم الأمم الظالمة والطاغية والكافرة فتسلب ما بأيديهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم وتدمر بيوتهم وتخرجهم من أراضيهم. ما السبب؟ قال: لم يوفوا أو نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل من عهد الله يا عباد الله أن نبني هذه البنوك الربوية؟ وهل من عهد الله وعهد رسوله أن نأتي بفرق ماجنة دائرة عاجرة لتطرد الناس وتزمر وتفعل الفواحش؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن ندعو الناس لأن يجلسوا وينظروا للنساء عاريات إلا من السويتين وما حولها ويسمونها عروض أزياء؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن نترك شريعة الله وخمسة وست سنين إلى الآن ما طبقنا منها شيء؟ هل هذا من عهد الله يا عباد الله؟ قال في النهاية: قال: ولا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فتنة في المجتمع، يضرب بعضهم بعضا، تصير فتنة أحزاب وفتنة جماعات وفتنة مذاهب وقتال داخل المجتمع، ما السبب يا رسول الله؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من الذي يريد الآن أن يمزق المجتمع؟ من الذي يريد الآن أن يشق الصفوف؟ من الذي يريد أن يظهر الفتن؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. الذي لا يريد أن يحكم بكتاب الله، الذي يضع العراقيل والمعوقات لأجل أن لا يحكم بكتاب الله، خذوا على يديه، فإنه الذي يريد أن يمزق المجتمع، وهو الذي يريد أن يشق الصفوف. فهل يرضى الغيرون؟ وهل يرضى الرجال؟ وهل يرضى أولو الدين والعفة والمروءة أن يسمحوا لأولئك أن يأتوا بمغنين ومغنيات، أو أن ينشروا الفساد في المجتمع؟ لابد أن يقوموا فيأخذوا على أيديهم، ولابد أن يقوم أولئك الظلم الفجر فيردوا عليهم، ثم تكون الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عباد الله، هذه أسباب هلاك الأمم ودمار القرى. واعلم أن الله جل وعلا إذا أهلك فإن هلاكه شديد، وإن أخذه أليم، وإن عقوبته كبيرة ليست كعقوبة البشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول هذا القول، أقيم الصلاة.
يسر لجنة الرميثية للزكاة والصدقات أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان السحر 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 السحر، لفضيلة الشيخ نبيل العوض.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السحر ما هو؟ وما حقيقته؟ وما دليله من الكتاب والسنة؟ وكيف يتقرب الساحر إلى الشياطين؟ وما حكم الساحر والسحر؟ وما العلامات التي نعرف بها الساحر؟ وكيف نتصرف حياله؟ وكيف نتحصن منه؟ هو موضوع خطبتنا في هذا اليوم. أما السحر أيها الإخوة المسلمون، فهو اتفاق وعقد بين ساحر وشيطان. ساحر يتقرب إلى الشيطان بأعمال كفرية أو محرمة، وشيطان يطيع هذا الساحر. هذا هو السحر باختصار. أما إن سألت كيف يتقرب الساحر إلى الشيطان، فإنه يتقرب إليه بأمور كثيرة، منها ومنهم من يفعل هذا والمساكين لا يعرفون شيئا عن الساحر. منهم أجلكم الله من يرتدي المصحف في نعاله فيدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب آيات تحت نعاله ليدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب آيات من القرآن بالنجاسات مثل دم الحيض وغيره، ومنهم من يكتب آيات من القرآن معكوسة ومقلوبة ليستهزئ بها على كلام الله، ومنهم من يصلي على غير طهارة، ومنهم من يظل جنبا طوال حياته، ومنهم من يتقرب إلى الشيطان بانتهاك محارمه أمه أو ابنته، ومنهم من يفعل غير هذا من الأفعال ومن الأعمال كلها تقربا من الساحر إلى الشيطان. فإن كان كفره أعظم
كانت طاعة الشيطان أكبر، وكلما كثر في الكفر كلما كثرت طاعة الشياطين له. هذا هو السحر باختصار يا عباد الله. أما إن ظننت أن السحر خيال لا حقيقة له فاسمع إلى قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال الله جل وعلا: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال الله جل وعلا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قال عامة أهل التفسير في قوله ومن شر النفاثات في العقد، قالوا هن السواحر اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. هن السواحر يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. اسمع إلى هذا الحديث الذي يبين لك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق قد سحر، وليس ذلك إلا لحكمة أرادها الله، حكمة أرادها الله جل وعلا. بل هو أتقى الخلق وأنصح الخلق وأفضل الخلق وأكثرهم ذكرا لله، ولكن لحكمة أرادها الله. تقول عائشة كما صح عند البخاري ومسلم، تقول: السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من اليهود يقال له لبيد ابن الأعصم. تقول: حتى كان يخيل لي أنه يفعل الشيء وما فعله عليه الصلاة والسلام، يظن أنه فعل أمور وما فعلها. تقول: حتى لما كان عندي في ليلة من الليالي، تقول: فدعا ثم دعا، أيكثر في الدعاء والإلحاح، فقال لي: يا عائشة يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ قال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ملائكة من الله جل وعلا. قال: فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: قال ما شأن الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب يعني مسحور. فقال: من طبه؟ فقال لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، شعرات من رأسه عليه الصلاة والسلام أو من لحيته، حتى يقال أن جارية أرسلت فأخذت هذه الشعرات إلى ذلك الساحر، شعرات تأخذ من مشطه عليه الصلاة والسلام. قال: في جف طلع نخلة ذكر، أي وضع هذه الشعرات في غشاء ذلك الطلع، طلع النخلة، اللقاح الذي يلقح به تلقح به النخلة في الذكور، وضع هذه الشعرات فيها ليكون التأثير أكبر وليكون السحر أعظم. قال: وفي أي مكان؟ وأين هو أي هذا السحر؟ قال: في بئر ذروان. قالت عائشة: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، قال: فاستخرج ذلك السحر، فقال: يا عائشة، كأن معها نقاعة الحناء، أي حمراء من شدة احمرارها، كأنها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة: أفلا استخرجته يا رسول الله؟ قال: خشيت أن أثير، أو قال: قد عافاني الله فخشيت أن أثير على الناس فيه شرا، فخشيت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت فعافاه عليه الصلاة والسلام، فعاف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له حتى في العلاج. أنت إن فعلت هذا فذهبت إلى ساحر ليشفي لك مريضا فلست من أهل ملة هذا الإسلام. قال: أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات التي تهلك الإنسان وتهلك دينه. قلنا: قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ثاني السبع الموبقات بعد الشرك بالله السحر يا عباد الله، فالسحر كفر بالله، واستدل بعض العلماء على أنه كفر بقوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. يتكلم الله عن السحرة، يقول عنهم: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما حد الساحر يا عباد الله؟ الساحر إن ثبت عليه السحر وإن ثبت أنه يتعامل بالسحر، فإن جمهور العلماء وأكثرهم وعامتهم على أنه يقتل بالسيف. وقال بعض العلماء: وإن تاب فإنه يقتل، وإن تاب فإنه يقتل، لأنه قد يسر السحر في نفسه وفي صدره وما يدريك أنه تاب. هذا قول بعض أهل العلم. أما عامتهم يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: حد الساحر القتل.